بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلومه وعليكم علوم سيد صالحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال من كتاب الصوم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدار قطني. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم عدعى بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمر سأل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه سبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها
اللهم صل أفضل صلواتك على أساس مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك
اللهم صل أفضل صلواتك على أساس مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان الأحكام على لسان خير الأنام، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيام وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الخيار الأعلام وعلى آلهم وصحبهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الحديث المتعلقة بالصيام، وذكر في هذا الحديث حكم من أكل ناسيا أو شرب ناسيا. فروى لنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. للحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. جاء الحديث بألفاظ منها ما ذكره لنا الشيخ، وفي الرواية أيضا: إذا نسي فأكل، ومن نسي وهو صائم فأكل، من أكل ناسيا وهو صائم، وهكذا جاء فليتم صومه، وجاء فإنما أطعمه الله وسقاه، وجاء في رواية فإنما هو رزق رزقه الله، في رواية عند الدارقطني فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه. وجاء أيضا في الحديث عند أبي داود قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فأمره أن يتم صومه. وهكذا جاءنا في الرواية أيضا عنه صلى الله عليه وسلم عن مولاة لبعض الصحابيات، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منها ثم تذكرت أنها صائمة، وقالت: إني نسيت، أكلت الآن ذكرت أني صائمة. فقال لها سيدنا ذو اليدين: الآن بعدما شبعتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وهكذا جاء في رواية الإمام عبد الرزاق يقول: إنسان جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائما وطعمت. قال: لا بأس عليك، أتم صوم، أتم صومك. ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام، ما أنت معتاد الصيام، فلهذا نسيت كثير. وجاء في رواية أنه قال ثالث مرة: ثم دخلت على إنسان فطعمت ثالث مرة. فقال له سيدنا أبو هريرة: أنت إنسان ما عاودت الصيام، ما تعاود، لما أنك ما أنت آل في الصوم نسيت كثير عدة مرات في اليوم الواحد، فالحكم واحد، نسي مرة أو مرتين أو ثلاثا ما دام ناسيا. فبذلك قال جمهور العلماء أن من أكل ناسيا للصوم وهو صائم، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، أو شرب ناسيا للصوم كذلك، فإن صومه صحيح ولا يبطل، وعليه أن يتم. وبه قال الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل. قال المالكية: إن كان في رمضان فإنما يتم صومه صورة الصوم فقط، بأن يمسك بقية اليوم وعليه القضاء، وإن كان في غير رمضان فلا شيء عليه. فهل مثل الأكل والشرب من جمع ناسيا للصوم؟ قال الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي: مثل إذا لو قدر النسيان في ذلك فهو مثله. قال الإمام أحمد بن حنبل: لا، وكذلك من باب أولى قول الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه نازع في الأكل ناسيا وشرب ناسيا، فكيف في الجماع ناسيا؟ الله لا إله إلا الله. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. إنما ذكر الأكل والشرب لأنه الغالب، ويندر غيره فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم ذكر الحديث في حكم القيء يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من درعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فالعفى عليه القضاء. رواه الخمسة وعلم أحمد وقواه الدارقطني. ففي حكم القي وأن من ذرعه القي بمعنى غلبه لم يكن باختياره ولا بتطلب منه من ذرعه القي فلا شيء عليه. بمعنى أن صومه صحيح ولا يبطل صوم ما دام لم يعد شيء من فمه إلى جوفه فصومه صحيح. ومن استقاء يعني طلب القيء باختيار استدعى القيء وطلب خروجه متعمدا فهذا عليه القضاء. ومن استقاء فعليه أن يبطل صومه بذلك وعليه الإمساك وعليه القضاء وعليه الأئمة الأربعة إذا تعمد القيء طلب القيء استدعى القيء فاستقاء بطل صومه رجع شيء من القيء من فمه إلى جوفه أو لم يرجع شيء فإنه بسبب تعمده يفطر. ويروى عن ابن عباس ومالك وربيعة أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء. فأما إذا لم يرجع شيء إلى الجوف فإن الصوم صحيح وإن كان متعمدا. وهذا رواية عن الإمام مالك خرج فيها عن بقية الأئمة الثلاثة من أنه إن كان متعمدا لا يفطر. والذي عليه الجمهور أنه إن تعمد ذلك أفطر فإن لم يتعمد ولم يعد شيء من القي إلى جوفه فلم يفطر وليتم صومه وصومه صحيح. وهكذا الحكم في هذا في هذه المسألة أن القيء يفرق بين إذا خرج القيء بنفسه وبين الاستقاء وهو يطلب خروج القيء. فالحديث في ذلك صريح. إذن فإذا غلبه القيء لا خلاف بينهم في عدم الإفطار سواء قل القيء أو كثر بشرط أن لا يعود شيء إلى الجوف. فأما إذا عاد شيء من القيء إلى الجوف بعد أن ظهر في حكم الظاهر فإنه بسبب عود ذلك يفسد صومه عند جمهور العلماء وإن لم يكن مختارا لذلك. وعند بعض الحنفية إذا لم يتعمد إرجاعه ورجع بنفسه فإن صومه صحيح. وقالوا أن النفس تعافه، لكن قال أبو يوسف من الحنفي يفسد صومه لأنه دخل بعد أن خرج فيبطل بذلك صومه، أما إن تعمد إعادته فيبطل صومه بالاتفاق. وبذلك قال المالكية إنما يكون الفطر بالنسبة للجي برجوع شيء منه إلى الجوف، فإن لم يرجع شيء إلى الجوف فلا يبطل وإن تعمد الجي. وكذلك يقول الحنابلة لو عاد الجي بنفسه لا يفطر، أما إذا تعمد إعادته فإنه يفطر. ولم يفرق الشافعية بين أن يكون تعمد إرجاعه أو رجع من نفسه. وبذلك أيضا يقول الحنفية إذا استقاء عمدا متذكر للصوم والجيء ملء الفم فأكثر فعليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم فعند محمد كما سمعنا في الكلام السابق من الحنفية أنه ما دام أقل من الفم في قول بعض الحنفية لا يفسد. ويروى عن أبي يوسف وعن محمد أحدهما يقول إنه يفسد مطلقا سواء كان أقل من ملء الفم أو أكثر، والآخر يقول إن كان أقل من ملء الفم لا يفطر. ثم ذكر لنا الحديث المتعلق بالصوم في السفر. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، وكان خروجه إلى بدر في رمضان وخروجه إلى الفتح في رمضان، فصام في أول الأيام عندما خرج من المدينة، فصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، هذا وادي في أمام عسفان، حتى بلغ كراع الغميم الوادي الذي قبل عسفان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع وتذنظر الناس إليه في النهار فشربا، وأمرهم أن يفطروا، وذلك لأنه شق الصوم على الجيش ولم يفطروا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر، فحينئذ عزم عليهم أن يفطروا لما رآه شق عليه. فلما أخبر أن بعض الناس صام قالوا أولئك العصاة، يعني لم يفهموا قولي بالأمر بالفطر أن ذلك عزيمة وليس لمجرد الاستحباب مني أو لي مجرد الرفق بهم، ولكن أمرهم أن يفطروا فيجب عليهم أن يفطروا. وقال الأئمة أن من قدر على الصوم أو أطاقه فصام فهو في السفر فصومه صحيح، وإنما الأمر في حادثة معينة وواقعة بذاتها أمرهم بالفطر في ذلك، أما ما عدا ذلك فقد صح في الحديث صومه صلى الله عليه وسلم وصوم أصحابه وهم مسافرون في رمضان، وقالوا ومنا الصائم ومنا المفطر، إذن فمن كان لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة فصام، فصومه في السفر صحيح خلافا لبعض الظاهرية ولا يعتد بخلافهم. ومن أفطر فالفطر رخصة. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جاء في لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدحين من ماء بعد العصر فشرب أمام الناس صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه، يبين لهم أنه بنفسه أفطر وكان فطره بنفسه لرحمته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا من سافر في معصية فإنه لا تناط الرخص بالمعاصي. والمراد بالسفر إذا كان السفر طويلا مرحلتين فأكثر، فحينئذ له أن يصوم ولو نفطر، إنما اختلف الأئمة في الأفضل. حد وذكرنا الخلاف الذي لا يعتد بخلاف هذا الظاهر، قالوا إنه ما يجوز للصائم للمسافر إلا أن يفطر، ولو صام لم يصح صومه. قال جميع الأئمة الأربعة إذا صام فصومه صحيح، إنما الفطر رخصة، رخصة له من الله سبحانه وتعالى. إذن فيجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر، واختلفوا هل الصوم أفضل أم الفطر. يقول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي إن أطاق الصوم ولم يشق عليه مشقة شديدة فهو أفضل، فالصوم أفضل، وهو اختياره صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وإنما أفطر لما شق على الناس. أيوة. فإذا من أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر فالصوم له أفضل، فإن كان عليه المشقة فيه مشقة شديدة ففطره أفضل قبولا لرخصة الله تعالى، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولكن قال الإمام أحمد بن حنبل الفطر للمسافر أفضل، مع قوله بصحة الصوم لكن لو صام، ولكن الفطر عنده أفضل سواء شق عليه أو لم يشق. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤيد قول الأئمة الأربعة والجمهور أيضا الحديث بعده عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جنح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وبهذا علمنا رجحان قول الجمهور من أنه يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، والخلاف في الأفضل. فقال الأئمة الثلاثة إن الأفضل لمن أطاق أن يصوم، وقال الإمام أحمد أن الأفضل للمسافر أن يفطر وإن لم يشق عليه الصوم، مع قول الجميع بصحة صومه إذا صام وإن كان في السفر، فإنما هي رخصة آتاه الله إياها، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. وعلمنا أن قول أولئك العصاة مخصوص بالذين أمرهم بأعيانهم في أيام معينة أن يفتروا فتركوا ذلك ظنا منهم أنه لم يأمرهم عن عزيمة فأخبر أنه بين لهم أنه أمرهم بعزيمة وقال أولئك العصاة أولئك العصاة. صلى الله عليه وسلم ورزقنا حسن متابعته ودفع الآفات عنا وأصلح شؤوننا في الحس والمعنى بما أصلح به شؤون الصالحين ورقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في لطف وعافية وتمكين المكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.